هو مسؤولية المرأة المسلمة. والمرأة المسلمة هي مكلفة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم قديما بحثوا ما يتعلق في المرأة المسلمة في الأحكام المتعلقة بها، سواء ما يخصها في الأحكام التي يجب أن تقوم بها أو ما تشترك فيه مع الرجل في سائر الأحكام. وهكذا استمر الأمر في الفقه الإسلامي وفي الشريعة، ولكنها في هذه الأعصار المتأخرة صارت المرأة قضية، وكثير منها مفتعل، فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا ما يتعلق بهذه المرأة من جميع الوجوه، سواء الأحكام المتعلقة بها أو التأكيد على ما رسخه الإسلام في القرآن والسنة من مسؤوليتها، أو ما أثير حول هذه القضية من شبه ومشكلات شوشت على كثير من أهل الإسلام، ولبس الباطل بلباس الحق، فصرنا نسمع نداءات وكلمات وألفاظ وعبارات حول هذه المرأة، صوت ينادي بحريتها، وصوت ينادي بمساواتها مع الرجل، وصوت باستغلال هذه الطاقات الكثيرة، وصوت برفع الظلم عنها، وغير ذلك من الأصوات. كثير منها غير ظاهره، وقليل ما هو يجب أن يكون. وفي هذه الليلة نناقش مسألة من هذه المسائل من منظورنا الشرعي ومن منظورنا الواقعي، ذلكم هو مسؤولية المرأة في هذه الحياة. بالإضافة إلى أن المرأة غير ما لاقت من تلك الهجومات الشرسة والتبني لقضيتها بأسماء ومسميات متعددة، إلا أن الله سبحانه وتعالى خلقها على طبيعة خاصة تختلف عن الرجل في أصل الخلقة. فالرجل خلق بطبيعة معينة، والمرأة خلقت بطبيعة أخرى. فالمرأة تتعرض للحيض والنفاس والرضاعة، ووزنها للأمور يختلف عن الرجل. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بها ورحمة الإسلام لها أن جعل لها أحكاما تخصها. ثم إن من الملاحظ في الأزمنة المتأخرة تساهل كثير من النسوة في أداء واجبهن وأداء مسؤوليتهن الخاصة بهن والعامة لهن ولغيرهن. ولذلك كان لزاما أيضا أن يتحدث عن هذا الموضوع المهم. المرأة أيها الإخوة والأخوات مسؤولية، مسؤولة ومكلفة كالرجل، كلفها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، فهي تدخل في أصل التكليف العام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهنا تدخل في حمل هذه الأمانة. ثم نجد النص أو النصوص الأخرى في القرآن على الذكر والأنثى، كما في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الآية الأخرى: فأولئك يدخلون الجنة. وفي آية ثالثة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وفي الآيات التي بيّنت الصفات ذكر الله جل وعلا الرجل والمرأة، كما في قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر هذه الآية، فجعل النساء مع الرجال. كل هذه الآيات تدل على أن المرأة مكلفة وعليها مسؤولية يجب أن تقوم بها في هذه الحياة. والرسول عليه الصلاة والسلام نص في أحاديث كثيرة على هذه المسؤولية أو على أجزاء من هذه المسؤولية، من ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها: أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. فهذا دليل على أن المرأة مكلفة وذات مسؤولية. ذكر في هذا الحديث أجزاء من هذه المسؤولية. وفي الحديث المشهور الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالمرأة عليها مسؤولية، هذه حقيقة يجب أن تستقر في النفوس، في نفوس المسلمين والمسلمات. فالمرأة عليها تكليف من الله سبحانه وتعالى، وهذا التكليف وتلك المسؤولية يمكن أن نضعها في الدوائر الآتية. الدائرة الأولى: مسؤوليتها عن نفسها. فالمرأة مسؤولة عن نفسها، والله جل وعلا سيحاسبها كما يحاسب الرجل فيما عملت في هذه الحياة. ويمكن أن نفقط هذه المسؤولية التي عن نفسها في النقاط الآتية: فهي مسؤولة عن نفسها بإيمانها، بإيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مسؤولة عن هذا الإيمان، مسؤولة عن هذه العقيدة، بأن تستقر في نفسها وأن تظهر على لسانها وعلى جوارحها في الأعمال. يجب أن تقوم بهذه المسؤولية، وهذه أعظم مسؤولية، وتنطلق منها سائر المسؤوليات. ومما يتبع هذا الإيمان الحذر مما يناقضه ويخالف أصله أو يخالف كماله، مثل الشرك والنفاق والسخرية بالله وبدينه وبرسوله وبشرعه وبأحكامه، أو بصرف عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا، أو استعمال السحر وتوابعه، كل هذا مما يناقض أصل هذا الإيمان أو يناقض كمال الإيمان، فهي مسؤولة أيضا عن اقتراف مثل هذه الأمور التي تخل بهذه المسؤولية الكبيرة. ومن مسؤوليتها عن نفسها العلم، والمقصود بالعلم العلم بالله وبرسوله، والعلم بشرع الله، والعلم بما يجب عليها أن تقوم به من أحكام دينها، من صلاتها وصيامها وزكاتها وحجها وعمرتها، ومما يجب أن تقوم به في طهارتها وفي وظيفتها في بيتها وفي غير ذلك. والعلم كما هو فاضل بالنسبة للرجال فهو فاضل بالنسبة للنساء، وخير القدوات في مثل هذا الباب عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، التي كانت مرجعا كبيرا من المراجع العلمية في عهد الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت من المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تصحح للصحابة بعض ما يقعون فيه، وإذا أشكل عليهم أمر وبخاصة من الأمور المنزلية يرجعون إليها عما كان يعمل عليه الصلاة والسلام. المسؤولية الأخرى عن نفسها مسؤولية العلم، والمقصود بهذا العلم العلم الشرعي الذي يقوم به دينها، وتقوم بمسؤوليتها من خلاله، وتعرف الواجبات عليها، وأيضا العلم بواقعها الاجتماعي في علاقتها مع الرجل، زوجة وأما وبنتا وأختا وغير ذلك، والعلم بما يكاد لها في هذا الوقت، وهذا سيأتي له كلام خاص. كذلك مما يجب أن تعمله الزيادة عن العلم الواجب، وهو سائر العلوم الشرعية، بأن تبلغ هذا العلم. ومما يخصها ويجب عليها العلم الذي يخصها، فهناك من الأشياء كما أشير إليه قبل قليل يخص المرأة، كالعلم بالطهارة مثلا، بحيضها، بنفاسها والطهارة من ذلك، برضاعتها لأبنائها ولغير أبنائها، بالواجب عليها من أحكام الصلوات وأحكام الحج والعمرة، فقد خفف عنها كثير من الأحكام لمراعاة طبيعتها كما هو معلوم. ثم العلم بما يدور حولها لأن تكون على استعداد وعلى حذر في الوقت نفسه مما يكاد لها. والأمر الثالث من مسؤوليتها عن نفسها قيامها بالعمل الصالح، والعمل الصالح كما هو معلوم ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، فما دل عليه الدليل كان عملا صالحا، وما خالف الدليل كان عملا غير صالح. ولذلك جاء في الحديث صراحة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعمل الصالح ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقسم من حيث حكمه إلى واجبات ومستحبات، أعمال واجبة وأعمال مستحبة. فالمرأة عليها أن تعلم الواجب لأن تقوم به، وأن تعلم المستحب لكي تأخذ منه نصيبا تجده عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الآيات السابقة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فكما نص على الإيمان نص على العمل الصالح، فمن مسؤوليتها أن تقوم بالعمل الصالح. والعمل الصالح قد يقصر نفعه عليها ذاتها هي، من الصلاة مثلا، ومن قراءة القرآن، ومن الصيام، فهذا كما أن منه واجب ومنه مستحب، فمنه ما نفعه قاصر عليه، ومنه ما نفعه متعد للآخرين، مثل الزكاة والصدقات والتبرعات وتعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتربية أبنائها وبناتها ومساعدة غيرها على الخير إلى غير ذلك من الأعمال. ومما يخص بالنسبة للمرأة القيام بحقوق منزلها، وبالذات فيما يجب عليها تجاه زوجها وأبنائها وبناتها، فهذا من الأعمال الصالحة التي يجب أن تتعلمها المرأة، أن تتعلمه المرأة وأن تعمل به. كذلك مما يجب عليها بخاصة ما يتعلق بسترها وحجابها وأحكامها الخاصة، يجب أن تتعلم ذلك وأن تعمل به، وكل ذلك داخل في العمل الصالح وغيرها من الأعمال الصالحة التي لا حصر لها. هذه الأمور الثلاثة، وختامها الأمر الرابع في مسؤوليتها عن نفسها: حماية نفسها من المعاصي والمهلكات. والرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسؤولية كما في خطبته يوم العيد عندما وعظ النساء وقال: رأيتكن أكثر أهل النار. فدل هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يجب أن تحذر مما يوقعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد هذا الكلام بكلام خاص ولم يجعله ضمن غيره. فقالت قامت امرأة وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاه وتكثرن العشيد، فكثيرات الشكوى وكثيرات منهن من يكثرن العشيد إذا أحسن إليها الدهر كله، ثم إذا أخطأ خطأ واحدا قالت: لم أر منك خيرا قط. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية، وهي أن المرأة بحكم عاطفتها الجياشة يمينا أو شمالا قد تقع وتزل من حيث لا تشعر، فعليها مسؤولية تجاه حماية نفسها من الوقوع في المعاصي والمهلكات. ومما انتشر بين النساء كثيرا قضية الغيبة والنميمة في المجالس: قالت فلانة وكانت فلانة ولبست فلانة وتحدثت فلانة، وما رأيت أثقل دم من فلانة ولا أكثر سلاطة لسان من فلانة. وقد يعمر المجلس ويعمر الهاتف بالقيل والقال بين النساء. نعم هو منتشر بين النساء والرجال، ولكنه في النساء كثير. كذلك مما يتعلق في الحذر من المعاصي والمهلكات ما يتعلق في خفة العلاقة بالله سبحانه وتعالى عن طريق التعلق بالغيبيات كالسحر والكهانة وتتبع الرؤى والأحلام وكذلك الأشياء التي فيها تتبع للكهنة وعلم المستقبل والبحث في هذه الأمور عما يحسن علاقتها بزوجها بذلك وعما يفصل جارتها عن زوجها ومما يؤثر على الأخريات، وينتشر هذا كثيرا بين النساء لأنهن قد تشتغل العاطفة لديهن كثير في مثل هذه الأمور، فليحذر من هذا الشيء. كذلك مما يجب أن تحذر منه المرأة المسلمة وهي تقوم بمسؤوليتها ما يتعلق في التقليد والتشبه سواء بالرجال أو بالكفار والكافرات في أمور الاعتقاد أو الأمور العملية كالأعياد كعيد الأم وعيد الحب واللباس والموضات والمخالفة اللباس الشرعي وبضيق أو شفاف أو ما يصف الجسم أو بخروج بعض أعضاء الجسم، ثم يقعن في هذه الأمور من باب تقليد بعضهن لبعض. فعلى المرأة المسلمة أن تحذر من هذه الأمور وغيرها، فعليها مسؤولية تجاه حماية نفسها من المعاصي والمهلكات. هذه المسؤولية الأولى، أو هذه هي الدائرة الأولى، دائرة مسؤوليتها عن نفسها بإيمانها بما يجب أن تؤمن به، بالعلم النافع، بالعمل الصالح، بحمايتها من المعاصي والمهلكات. الدائرة الثانية مسؤوليتها عن بيتها، فمن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع للناس الزواج، ويقترن الزوج بالزوجة، ويكونان من خلال هذا الاقتران البيت، يبدأ بيتا مصغرا بهما، ثم ما يتفرع عنهما من أبناء وبنات وإخوة وأخوات وهكذا. هذا البيت جعل الرجل قواما عليه، بمعنى مشرفا عليه، وجعلت المرأة مسؤولة عن هذا البيت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسؤولية من أعظم المسؤوليات بالنسبة للمرأة، وهي المسؤولية الأساس لما تنتقل من مسؤوليتها عن نفسها إلى مسؤوليتها عن الآخرين، فهي مسؤولة عن بيتها بالدرجة الأولى. ولذلك نلحظ المعنى الكبير عندما وجه الله سبحانه وتعالى النساء وقال وقرن في بيوتكن، فهذا التوجيه لم يأتي عبثا، وإنما أعطى إشارة قوية إلى أن الميدان الأول والأهم والأعظم في قيام المرأة بمسؤوليتها في هذه الدائرة ابتداء من اقترانها بزوجها. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم حق الزوج على الزوج، وفي وجوب تربية الأبناء والبنات، وفي رعاية المشكلات الواقعة في هذا البيت، في حماية البيت من المؤثرات الداخلية ومن المؤثرات الخارجية، حماية هذا البيت من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، حماية هذا البيت من المؤثرات الخارجية كما ابتلي به كثير من الناس باستعمال أشياء كثيرة خاطئة، كاستعمال الفضائيات التي تجلب أمورا كثيرة خاطئة قد تزلزل كيان هذا البيت. ولذلك المرأة هنا يجب أولا في قيامها بمسؤوليتها أن تستشعر عظم الأمانة الكبيرة الملقاة على عاتقها في هذه الدائرة المصغرة دائرة البيت، ولذلك من خلال توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها. وعندما بيّن الله سبحانه وتعالى أن الرجال قوامون على النساء، لا يعني هذا أن الرجل هو المسؤول فقط، الرجل هو المشرف العام على تسيير البرامج العامة في البيت، أما التفصيلات الداخلية فالمديرة هي هذه الزوجة، هذه الأم هي المديرة والمسؤولة عن تنفيذ البرامج المتفق عليها بينها وبين زوجها لهما ولأبنائهما ولبناتهما. وعندما تحصر المرأة مهمتها في بيتها بجزئية من الجزئيات، كأن تجتهد في الطبخ مثلا، أو تجتهد في الكنس والغسيل دون الاهتمام في الشيء الأساس هو تربية هؤلاء الرجال وتلك الأمهات، رجال المستقبل وأمهات المستقبل، حينئذ هذا خلل في قيامها بمسؤوليتها في دائرتها المهمة. لذلك يجب على المرأة أن تستشعر عظم هذه الأمانة، وأن مخالفة هذه الأمانة خيانة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، لأن ما في داخل هذا البيت هو جزء من الأمانة على هذه المرأة. وإذا أردنا أن نعطي بعض التفقيط لهذه المسؤولية، فالمرأة عليها مسؤولية بصفتها زوجة، وعليها القيام بحقوق هذا الزوج من طاعته مثلا في غير معصية الله، كما جاء في الحديث السابق: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها فعليها هذه الطاعة. وليس هناك طاعة عظيمة في طاعات البشر من الأهمية مثل طاعة المرأة لزوجها، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود منع في هذه الشريعة المباركة، مما يدل على عظم حق الزوج. ولا يعني لما يؤكد على هذا المعنى كما تفهم بعض النساء أن الزوج ليس عليه مسؤولية تجاهه، لا، عليه مسؤولية ومسؤولية عظيمة، لكن ليس هذا المقام مقام ذكر هذه المسؤولية، وإنما المقام ذكر مسؤولية المرأة تجاه زوجها. فمن ذلك مثلا التودد إليه، التحبب له، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نساء الجنة: عربا أترابا، والعرب المتوددة لزوجها. من ذلك ألا تعمل عملا يخالف ما يريد ولو كان طاعة لله عز وجل، وهذه الطاعة نافلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، مما يدل على عظم القيام بحقوق هذا الزوج. من ذلكم أيضا أن تقوم بمسؤوليتها في بيتها لزوجها وأبنائها في الطبخ والغسيل والكنس، وإذا اتسع هذا الأمر لا مانع من أن يؤتى بمن يعاونها، لكن هذه من مسؤوليتها، لا كما يفهم بعض الناس أن مسؤولية المرأة فقط في التودد والتحبب وفي الفراش ونحو ذلك، لا، ما دام داخل دائرة هذا البيت فمن مسؤوليتها. سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تشقق يديها من الرحى، تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي لها بخادم يعينها على ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعترض وقال: ليس هذا من شؤونك، وإنما أرشدها وأرشد زوجها إلى أن يقومان ببعض الأذكار، ومن ثم يعينهم الله سبحانه وتعالى على القيام بهذه المهمة العظيمة، مهمة هذا البيت، وهو قبل أن يرقد أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. فقد أرشدهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد لازم هذا الذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له رجل: لم تتركه ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، لأنها ليلة معركة، لم ينسى هذا الذكر، مما يدل على عظم هذا الذكر بمعونة الرجل والمرأة على القيام بمسؤوليتهما. كذلك من مسؤوليتها الاعتراف بفضله وعدم كفران النعمة، كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل كفران العشير من عوامل دخول النار والعياذ بالله، فقال: إن كنا تكثرن الشكاء، يعني كثيرات الشكوى، وتكفرن العشير، يعني الزوج بالدرجة الأولى. هذه لمحات من مسؤوليتها تجاه زوجها. ثم مسؤوليتها بصفتها أم، والأم كما أن لها حقوقا عظيمة، جعل الله سبحانه وتعالى حقها بعد حق الله سبحانه وتعالى في نص القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجميع ما ذكر في القرآن من حقوق الوالدين ذكر بلفظ الإحسان. لماذا؟ لأن الإحسان أرقى أنواع التعامل بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الآخرين. في الإحسان بين العبد وربه هو أعلى مقامات العبودية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان بين الخلق أعلى مقامات التعامل، لذلك جاء النص بالإحسان في مجالات عدة، منها العلاقة مع الوالدين وبالوالدين إحسانا. وكما أن للوالدين حقوقا فعليهما واجبات، والأم بصفتها موضوع حديثنا عليها مسؤولية، من حين توافق أو لا توافق على الزوج تبدأ مسؤوليتها تجاه أبنائها وبناتها. لماذا؟ فإذا وافقت على الزوج الكفء الصالح فهذا أول باب يفتح للتعاون بين الزوجين لصلاح أبنائهما وبناتهما، ولكن إذا وافقت على غير الكفء بأن كان هناك خلل في دينه وفي أمانته أو في خلقه أو في عقله، فابتداء نقص تربيتها لأبنائها وبناتها، فتبدأ مسؤوليتها عن أبنائها وبناتها من حين إعطاء الموافقة على المتقدم للزواج منها. فعليها ألا تقبل وألا يقبل وليها إلا الكفر، والكفر: وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية: في أمانته وأمانته. ويدخل ضمن الخلق والأمانة العقل، بأن يكون عاقلا يحسن التصرف. ثم في مسؤوليتها من حين يبدأ لقاء الزوج بزوجته، وذلك بالدعاء الوارد عند لقائهما في جماعهما: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم حين يوضع في بطنها ويكتبه الله عز وجل بمراعاته، ثم في بعد خروجه، وهكذا تبدأ مسؤوليتها لهؤلاء الأبناء والبنات، فتبدأ تربيهم على قوة العلاقة بالله عز وجل، فحين ينطق تعلمه الأذكار، تعلمه الكلام الطيب، حينما تسنح فرصة للمحادثة تربي فيه محبة الله عز وجل، تربي فيه عظمة الله سبحانه وتعالى، تربي فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى. عندما يكسر الكأس، عندما يعبث بشيء، تربط هذا الأمر بالله سبحانه وتعالى حتى يتعمق في نفسه حب الله سبحانه وتعالى وعظمة الله جل وعلا وخشيته سبحانه وتعالى. وإذا بدأ يستوعب تبدأ بتحفيظه شيئا من القرآن، وهكذا شيئا فشيئا. فإذا ما أتم السابعة من أبناء أو بنات أمروا بالصلاة، وحتى العاشرة. وفي السابعة أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعلم، إذا بلغ الصبي 7 سنين أمر بالصلاة. هذا معلم من المعالم التي أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبناءكم بالصلاة 7، فمعناه أنه يؤمر بالعبادة إذا كان يطيقها، وإذا لم يطيقها ينتظر قليلا حتى يبلغ العاشرة فيؤمر بجد. ولا مانع من العقاب عند كثرة المخالفة بما يناسبه، بما يناسب حاله. ثم في هذه السن تبدأ طموحات الابن تختلف عن طموحات البنت، ويفرق بينهم في المضاجع، فتتولى الأم البنت بالدرجة الأولى. فإذا خرج الابن إلى الشارع تولاه الأب بالدرجة الأولى، وهكذا تبدأ مسؤولية الأم في داخل بيتها وتتعاون مع زوجها في ذلك. هذه لمحات من مسؤوليتها بصفتها أم، ثم بصفتها أختا أو بنتا، فكما أنها مسؤولة في حالة كونها زوجة أو أما، فهي مسؤولة في حالة كونها بنتا أو أختا أو أيا كانت، ما دامت موجودة في هذا البيت بجميع واجباتها، ثم في معاونة أمها ومعاونة أختها الكبرى في القيام بمختلف المسؤوليات داخل هذا البيت، من رعاية الصغار وتعليمهم والمشاركة في المطبخ وفي الغسيل وفي الكنس وفي التخفيف من الواجبات. وقبل أن ننتقل من دائرة البيت، يجب أن تحذر المرأة في بيتها من عدة أمور. الأمر الأول ضياع الوقت بغير فائدة، فهذا مما يخل بمسؤوليتها. فتجد كثيرا من النساء تكثر النوم مثلا، أو تكثر الجلوس أمام الشاشات الفضية وغير الفضية، فيضيع وقت كبير، لا تعلم عن الأطفال ماذا عملوا وماذا صنعوا، بل ربما أحرقوا أنفسهم بالنار وهي لاهية في مثل هذا الأمر. كذلك يجب أن تحذر من استعمال الهاتف، الاستعمالات المطولة الكثيرة بهدى وبغير هدى، فيجب أن تحذر وألا تستعمل هذا الجهاز إلا في حقه. كذلك أن تحذر من الخروج عن مسؤوليتها إلا لحاجة، فقد وجد من النساء كثير من همها إذا انتهت من الهاتف أن تذهب إلى السوق، فترى ما جد في عالم الموضات من الألبسة وغيرها، فيوم بعد يوم وهكذا. فتحذر من الخروج ولا تسلم هذا الرضيع للخادم، فينشأ الرضيع على حب الخادم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك خيطا بين الرضيع وبين أمه، فإذا فقدته أمه في هذه المرحلة وأعطته للخادمة حينئذ قل شعوره هو تجاهها، لأن هناك روابط جعلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعقوب عليه السلام عندما جاء البشير وقبل وصوله إليه قال إني لأجد ريح يوسف، ننتبه لللفظ ريح يوسف، هو فاقد يوسف من زمان، ومع ذلك لما أقبل البشير قبل أن يعلم يعقوب قال إني لأجد ريح يوسف. فالله سبحانه وتعالى جعل هناك علاقة خاصة بين الرضيع والمرضعة، بين الرضيع وأمه، فلا تسلمه للخادمة لترضعه من الرضاعة الصناعية وتتركه، بل كثير من النساء تسلمه حال صحته وحال مرضه وحال يقظته وحال نومه، وهذا خلل عظيم تبدأ به من بداية علاقتها بابنه. كذلك مما يتنبه إليه في مثل هذا الجو قصر المشكلات بين المرأة وبين العناصر الأخرى في البيت من زوجها أو أبنائها وبناتها في حدودها. فمثلا مشكلاتها في بيتها مع زوجها لا تخرج للأبناء والبنات، مشكلة ابن لا تتوسع للبنت، مشكلة البنت لا تتوسع للأبناء. وحينئذ إذا أخلت المرأة بمثل هذا الأمر صار البيت جوا من المشكلات، فرتعت الشياطين، وحينئذ خرج هذا البيت عناصر فيها خلل. كذلك يجب أن ينظم أمر البيت، أن ينظم وقته. الغداء كما هو في الساعة الفلانية يكون عندنا في الساعة الفلانية برنامج علمي نقرأ فيه كتاب الله، نقرأ فيه كتاب، نستمع إلى موعظة، نستمع إلى شيء مفيد، وهكذا. فينظم الوقت وتنظم الأعمال، والمسؤول عن هذا هي المرأة الأولى، إما الأم الزوجة هي المسؤولة عن تنظيم هذا الأمر ورعايته حتى يتخرج فعلا، نقول البيت يخرج الأبطال، المرأة أم الرجال، أم الأبطال، أم العلماء، أم المهندسين، أم الأطباء، عندما يكون البيت كذلك. أم سفيان الثوري رحمهم الله تقول لسفيان وهو طفل صغير اذهب يا بني واطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، يعني أنا أبحث عن الرزق فأغزل بالمغزل وأبيع وأن تشتغل بالعلم. فهذه هي الأم. وحينئذ من تخرج؟ تخرج سفيان الثوري، هذا الإمام الذي يعني أصبح إماما كبيرا في الفقه في الحديث، ورث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وصار له أثره وقوله يعتد به إلى يومنا هذا. هكذا هذه الأم التي تنظم وقتها ووقت بيتها وتنظم أمر زوجها وأمر أبنائها وبناتها، وكما تحذر من وجود الشياطين عليها أن تعمل لإبعاد هؤلاء الشياطين بمثل هذه البرامج، ومنها البرامج العبادية، إقراء القرآن، تعليم الأذكار، الصلوات النوافل وغير ذلك. هذه الدائرة الثانية. أما الدائرة الثالثة وهي أوسع، مسؤوليتها نحو مجتمعها وأمتها. لا شك أن الأصل في مسؤولية المرأة عن نفسها ثم عن بيتها، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى بعض النساء قدرات، أو قد تكون مسؤوليتها في بيتها محدودة. ونحن في هذا الزمن خرجت المرأة معلمة وطبيبة وتعمل في الشؤون الاجتماعية، أيضا المرأة لها قريبات صارت تجتمع معهن ولها جارات كذلك. فإذا المرأة لها علاقة في المجتمع، علاقة من خلال قريباتها، من خلال جاراتها، من خلال صديقاتها، من خلال عملها، من خلال ما يفرض عليها في مجمعاتها. تذهب للطبيبة وتنتظر ساعة ساعتين مع مجموعة من النساء. إذن المرأة لها علاقة في المجتمع، فعليها إذن مسؤولية كبيرة تجاه هذا المجتمع، ويمكن أن تقوم بهذه المسؤولية نفقط بعضها من خلال اجتماعاتها مع أقاربها أو مع جيرانها أو في المجمعات النسائية المعتادة أو فيما فتح علينا به من الدور النسائية لتحفيظ القرآن ونحو ذلك. فهنا يجب أن تقوم بمسؤوليتها، ومسؤوليتها هنا بحسب قدراتها وبحسب ما أعطاها الله سبحانه وتعالى من العلم وبحسب ما أعطاها من التأثير. فمعلمة القرآن مثلا أن تقوم بهذه المسؤولية فتعلم البنات والأمهات، فأصبحت ترث ميراث عائشة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم. المعلمة في المدارس ليست معلمة لتتقاضى شيء من الراتب ويذهب بالأزياء والموديلات والمفاخرة والمجوهرات ونحوها. المسؤولية الكبرى عليها في رعاية من تعلمهن، سواء كانت تعلمهن علوما شرعية أو علوما غير شرعية. فمثلا معلمة العلوم الشرعية توضح هذه الأمور وتربطها بالله سبحانه وتعالى، فتشرح الآية وتبين الحكم الفقهي وتوضح فوائد الحديث وتضرب أمثلة على واقع البنات ونحو ذلك. ومعلمة العلوم غير الشرعية كمعلمة العلوم عندما تشرح عن الحيوان من الحيوانات أو عن طير من الطيور، تربط هذا المخلوق بالله عز وجل، كيف خلق، كيف سواه، كيف عمل فيه، كيف فضلنا الله سبحانه وتعالى عليه. معلمة الرياضيات عندما تقول 1+2، عندما تقول ذهب 10 يصلون في المسجد، لا تقول ذهب 10 مثلا يلعبون كذا. لبست المرأة عباءتها ولقيت كذا في عمليات الجمع والطرح وغير ذلك، فتربط الأمور بهذا الدين. وهذا إما أن يكون بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. المرأة في المجمعات النسائية العادية تنتظر عند الطبيبة، ذهبت إلى جيرانها، اجتمعت مع قريباتها، تستغل الوقت ليس بالقيل والقال، وإنما تقول سمعت الحديث الفلاني، سمعت الآية الفلانية، تأتي معها بكتيب حصلت عليه نقرأ منه الصفحة، معها مسابقة تذكرها بينهم، وإذا كان عندها شيء من المادة توزع عليه بعض الهدايا من خلال إجابات هذه المسابقة، تحصر فوائد لتلقيها إليهم، حكم وهكذا، تحذير من آفة من الآفات، من معصية من المعاصي المنتشرة وهكذا. فإذا المرأة من خلال عليها مسؤولية تجاه مجتمعها وأمتها من خلال هذه المجمعات، فضلا عمن لديها استطاعة بأن تشارك المرأة في الميادين التي تكون خاصة بهن، كالمؤتمرات الخاصة بهن، الندوات الخاصة بهن التي من خلالها تفيد بنات جنسها، كالندوات التي تعملها بعض المدارس، بعض الجامعات، بعض الدور ونحو ذلك. أما الدائرة الرابعة والأخيرة فهي مسؤولية المرأة تجاه ما يكاد لها من أعدائها. وكما هو معلوم أن الحق والباطل صراع، منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم القيامة. وقائد الباطل إبليس أعاذنا الله جميعا منه لا يألو جهدا، وقد أقسم بذلك ودعا الله فأجابه الله سبحانه وتعالى لشيء من طلب بإغواء بني آدم. وأهل الباطل لا يزالون بمختلف أصنافهم، سواء كانوا أعداء واضحين كاليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل والديانات والمذاهب، أو غير واضحين كالمنافقين والمندسين بين المسلمين. هؤلاء وأولئك يكيدون للإسلام والمسلمين، ولكن مما ركزوا ويركزون عليه إفساد هذه المرأة تركيزا كبيرا وعظيما من طرق متعددة ومحاور كثيرة في التباكي عليها وعلى حقوقها تارة، وفي طلب مشاركتها في مسار التنمية تارة أخرى، وغير ذلك. لكن وهؤلاء الأعداء لبسوا على كثير من أبناء وبنات المسلمين فتأثروا بهم، لذلك كان على المرأة مسؤولية عظيمة للتنبه لهذا الكيد الكبار وهذا الهجوم الشرس الذي يزداد في وقت دون وقت، وهو في هذه الأيام كثير، ودخل أعداء الإسلام من محاور كثيرة. على سبيل من ذلك على سبيل المثال أنهم جعلوا المرأة قضية في دين الله عز وجل، وهي ليست كذلك، فالأحكام التي تخص المرأة واضحة، وموقف في الشريعة الإسلامية من ما يتعلق بهذه المرأة واضح. تبرز هذه المرأة قضية، وحينئذ تخدش بعض الأحكام الشرعية من خلال ممارسات بعض المجتمعات الخاطئة، ويحمل شرع الله ممارسات الناس. فلذلك تأتي صيحات من هؤلاء الأعداء لمثلا المطالبة بحرية المرأة، والسؤال حرية المرأة بماذا؟ تتحرر من ماذا؟ لا شك أن قصدهم أن تتحرر من جلبابها، من عباءتها، لكي يسهل عليهم الوصول إليها، وبمعنى آخر تتحرر من عبودية الله إلى أن تكون عبدة للشهوات والأطماع والرغبات والأهواء. كذلك المطالبة بالمساواة مع الرجل في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، وهؤلاء يريدون أن يظلموا المرأة ظلما عظيما عندما يساوونها بالرجل، وللأسف كان الأمر كذلك. يريدونها تدخل المصنع عاملة، يريدونها تكون شرطية مثلا في الشارع تحرقها الشمس وتخرب نظارة وجهها وجسمها، يريدون أن تكون عاملة شوارع، أن تكون أمام الزبائن بائعة. هذا المساواة مع الرجل في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى في الخلقة فكذلك في التكليف. هؤلاء يقولون لا يا ربنا، ليس الأمر كذلك، نحن نريدها تكون مثلنا بأن تحمل أكثر من طاقتها، وإذا كبرت وتعبت رميت فأصبحت تبحث عن كلب أو قطة معها، والنهاية ترمى في دور العجزة. فنزعت من القلوب العواطف والأحاسيس تجاه كونها أم ترفع على الرأس ويتقرب إلى الله بتقبيل رجليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمجاهد الذي أراد أن يذهب للجهاد في سبيل الله: لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجليها. هؤلاء يقولون: لا، نبني دور للعجزة لأن المرأة انتهي منها. كذلك بدل أن تخدم زوجها وبيتها، لا، تخدم الآخرين من الرجال وتتلطخ بالمكاييج لتقول: أيها الرجال، أيها الزبائن، تعالوا هنا. وهكذا في صفحات المجلات وغيره. يريدونها أن تكون بهذه، أن يطالبوا بهذه المساواة التي يقصدونها. من ذلك مثلا تصوير مهمة المرأة في البيت بأنها مهمة هامشية وليست ذات بال. وعندما تجلس المرأة تربي أبناء وبناتها في بيتها، لا، أصبح المجتمع عاطل من نصف المجتمع. سبحان الله، أنت من أخرجك إلا أمك؟ من رباك إلا أمك عندما كانت في بيتها؟ لكن لو ربتك خادمة أو غير ذلك، أو رميت من هنا وهناك، لما خرجت بهذه العقلية. فيصور على أن عمل المرأة في البيت عملا هامشيا لا كيان له، فيكبر هذا في النفوس، فالمرأة تتشوق إلى أن تعمل خارج بيتها، ومن ثم الذي يعمل في بيتها الخادمة من جنسية أو من أخرى.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا
من ذلكم مثلا تصوير قوامة الرجل بأنها وحشية وتسلط، فيريدون أن يفسدوا العلاقة بين الرجل وأهله لتنشأ من خلال مفهومهم للقوامة بأنها تسلط وحشية، فيغرسوا هذا المفهوم في نفوس النساء. أيضا إقحام المرأة في كثير من الأعمال التي لا تناسبها، فالمرأة إذن عليها مسؤولية تجاه ما يكاد لها، وسواء مما ذكر أو مما لم يذكر. هذه المسؤولية تكمن أولا في تحسين نفسها علميا وعمليا كما سبق، ثم باستشعار أن الشيطان وجنده وحزبه لا يألون جهدا في محاولة إفساد هذه المرأة. الأمر الثالث التعرف على وسائل الشر والفساد، وأن ما خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الشر والفساد، ولو كان منتشرا في بعض المجتمعات. وأيضا مجابهة هذا الغزو بكل ما تملك، إن كانت تملك علم فبالعلم، بالقدوة بالقدوة، بالتنبيه والمناصحة، وهكذا. أيضا إن كانت ذا مهمة أن تقوم بدورها الإصلاحي ولا تكون سلبية، تخجل ويأتي الحياء في أمور الإصلاح، بل عليها أن تقوم بذلك بما تستطيع بعلمها أمام أبنائها وبناتها أو أمام طالباتها أو قريباتها أو نحو ذلك، فتقوم بحسب وضعها وإمكاناتها. فإذا قامت المرأة بهذه الأمور حينئذ يرجى أن تكون قامت بمسؤوليتها. ومن خلال هذا الكلام الموجز تبين حينئذ أن على المرأة مسؤولية، ومسؤولية ليست قليلة بل كبيرة، وفي هذا الوقت أشد لكثرة تكالب الشر وأهل الشر ووسائله وأنواعه وكثرة تلونه وتعدده وطرقه الأبواب والنوافذ، حتى وصل إلى كل غرفة، ليس إلى كل بيت وإنما إلى كل غرفة، فالمسؤولية حينئذ تتعظم. فعلى المرأة أن تقوم بهذه الأمانة وبهذه المسؤولية، وتتكل على الله سبحانه وتعالى، وتسأل ربها بعمق وإخلاص بأن يعينها على القيام بهذه المسؤولية، وإذا قامت بذلك أدت دورها ولقيت الله سبحانه وتعالى على خير ما يرام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا على ما حملنا من الأمانات والمسؤوليات، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكف عنا كيد الكائدين وشر الأشرار وفجور الفجار، وأن يصلح لنا أنفسنا وأسرنا وأزواجنا وأولادنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال، ونسأل الله جل وعلا يكون ذلك في موازين حسناته وحسناتنا جميعا، ونستأذن من فضيلته في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: ينتشر في هذه الأيام ملابس تشبه الملابس الرياضية وتلبسها النساء، وكذلك أنواع من الأحذية الرياضية وهي خاصة بالنساء. والسؤال: ما حكم لبس المرأة المسلمة لهذه الملابس؟ أرجو التكرم بالإيضاح.
الأصل في اللباس بالنسبة للمرأة الجواز والحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، ومن ذلك مثلا ما يصف بشرتها أو يجسم جسمها أو فيه تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، فإذا كان هذا اللباس الذي أشير إليه فيه محذور من هذه المحاذير فلا يجوز. أما إذا كان ليس فيه محذور من هذه المحاذير فالأصل في ذلك الجواز. نعم.
يقول السائل: انتشر في الأسواق جوالات تحمل كاميرا تصوير، وإذا خشيت المرأة على نفسها من هذه الكاميرات ولو كان بغلبة ظن فقط، فهل يجوز لها ترك حضور الزواجات والمناسبات التي يتعين شرعا وعرفا حضورها من أجل هذا الشك؟
حضور دعوات الزواج وخصوصا إذا كان قريبا فالأصل الحضور، والحضور يشترط فيه ألا يكون هناك منكر، ويعجز الحاضر عن إنكاره، فإذا كان هناك يعلم علم اليقين أو يغلب على ظنه، لا يشترط العلم اليقين إنما يغلب على الظن وجود منكر من هذه المنكرات فيجوز له عدم الحضور، ويستأذن من صاحب الدعوة بأنه لا يستطيع الحضور لوجود كذا، فالمرأة تقول لوجود كاميرات تصوير وأنا لا أستطيع الحضور لمثل هذا. نعم.
يقول السائل: ما الواجب على ولي الأمر تجاه رعيته من النساء عند ذهابهن للأسواق وهدر الأموال في الشراء للملابس المخالفة للشرع، وما الحد الأدنى والأكثر للنفقة عليهن في هذا الجانب؟
لا شك أن على الرجل مسؤولية عظيمة، وهو المسؤول الأول كما أشرنا إلى ذلك أثناء الكلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، ومن مسؤوليته مسؤوليته تجاه زوجته وبناته. ومن المؤسف أن كثيرا من الرجال يضع زوجته وبناته في السوق ثم ينصرف ويأتي بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث، ولو فعل ذلك ثم جاء إلى البيت لا ينظر ماذا اشتروا وماذا عمل، هذا خلل عظيم وثغرة كبيرة فتحها للشيطان، فعليه أن يتنبه لذلك. ومن مسؤوليته تجاه الإنفاق بأن لا ينفق في حرام وأن لا ينفق في إسراف، فما أنفق في حرام تحمله هو لا تتحمله المرأة لوحده فهو مسؤول، وكذلك ما أنفق في إسراف كما يحصل من بعض المبالغات عند بعض النسوة، لكن لا يعني هذا ألا يتمتع الناس بالطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمراكب، لكن لا يصل إلى حد الإسراف. نعم.
هذا سؤال ورد من الإنترنت. تقول السائلة: امرأة قبضت صداقها من زوجها وأودعته في البنك ومرت عليه مدة 10 سنوات، فهل يجب في هذا الصداق زكاة؟
بلا شك، ما دام حال الحول حالة سنة على هذا المال الموجود المدخر في بنك أو في غيره فتجب فيه الزكاة، فعليها أن تزكي مقدار هذه السنوات 2.5% من مقدار هذا الصداق. نعم.
يقول السائل: ذكر فضيلتكم الأمانة بالعقل، مع أنه يوجد من يوصف بالعقل ولكنه يخادع أهله وأصحابه والناس، ويخدع الناس ومنتكس في طاعة الله، فهل يمكن أن يزوج إذا كانت البنت تريده وتصر عليه؟
لا، مدام غير مطيع لله فلا، هذا أخل بدينه. نعم.
يقول السائل: لقد تقدم لخطبة أختي عدة رجال، لكن كل واحد يتقدم لها ترفضه دون سبب مقنع، وأبي لا يمانع أبدا من رفضهم ويترك الرأي لها أولا وأخيرا، هل تصرف أبي سليم في هذه الحالة؟ لأن ذلك قد يكون بسبب الحياء والخوف من الحياة الجديدة.
لا شك أن مثل هذا الوالد قصر، فعندما يرى أن القادم كفء فعليه أن يقنع بنته أو أخته، عليه أن يعمل الوسائل الإقناعية. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا المعالم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فإذا رضي دينه وخلقه حينئذ تقنع البنت بذلك. نعم، لا يقصرها عليه، لكن يعمل الوسائل الإقناعية. فهو يظن أنه عندما يطيعها لأول وهلة أنه يخشى من أنه يغصبها على هذا الرجل، وهذا خلل في الأمانة من جهة أخرى، لأنه لما رأى هذا الكفر حينئذ سكت عن بيان أنه كفر، وهذا هروب من واقعه. فعليه أن يعمل الوسائل الإقناعية. فنعم، قد تكون بعض البنات لديها تخوف، أو مرت عليها حادثة رسخت في ذهنها، أو قص عليها قصة فصارت أمام عينيها، فصارت تتخوف من هذا الزوج الذي سيقذف. لكن إذا عمل بعض الإقناعات زال بإذن الله مع الدعاء بالتوفيق والسداد من الأب والأم والبنت. نعم.
السؤال: ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في بعض النساء تلبس بناتها ملابس غير ساترة بحجة أنهن صغيرات؟
يجب أن تربى البنات ولو كن صغيرات على الستر. أشرنا في الكلمة إلى أن الصغير ولو كان طفلا يربى على خشية الله وعلى محبة الله، فإذا ربيت البنت على لبس القصير وهي سن 5 و 6 وصعب عليها مستقبلا تحمل الفضفاض الساتر، فعلى الأم أن تربي بنتها من الصغر ولا تتساهل بذلك. فقد تكون الأم اليوم موجودة لكن غدا غير موجودة، فربت بنتها على التقصير، فكيف بها إذا كبرت؟ نعم.
هذا سؤال ورد بالإنترنت. هذه فتاة دامت علاقتها بشاب 10 ثم بعد ذلك تزوجت به، ولكن دون موافقة والدها. هل على هذه الفتاة إثم أو ذنب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الأصل في عقد النكاح أن ولي المرأة شرط، وما دام وليها موجود ولها ولي فلا يكون العقد صحيحا إلا بوجوده وموافقته. وحينئذ على هذه المرأة التي أن ربطت نفسها مع هذا الشاب أولا أن تستغفر الله وتتوب إليه من العلاقة الأولى ثم من هذه المخالفة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تنفك عنه الآن. الأمر الثالث أن تذهب إلى المحكمة لكي أن تحل ما حصل من إشكال. نعم.
وهذا أيضا سؤال ورد بالإنترنت. تقول السائلة: نحن نسكن في بلجيكا، عندنا مجموعة من النساء يستأجرن مسبح خاص بهن ينصح به بعض الأطباء بالعلم مع العلم أنه يأتي المسبح بعض النصرانيات، هل يجوز الذهاب لهذا المسبح؟
الأصل إذا كانت البلدان بهذا التباعد أن يبحث عن عالم في البلد نفسه، ولكن إذا كان حسب ما ذكرت هذه السائلة فأصل الأصل في السباحة لا شيء فيه، لكن يجب أن يكون بشروطه، بأن لا يحضره رجال، وإذا حضره كافرات على المرأة أن تتستر عن الكافرات كما تتستر عن الرجال الأجانب. فإذا مارست السباحة بهذه الشروط فأرجو أن لا بأس بذلك.
السؤال: هل الأفضل للمرأة المشاركة في الأعمال الاجتماعية النافعة مثل دور التحفيظ أو الجمعيات النسائية وغيرها، أم الأفضل أن تقر في بيتها وتقتصر نشاطها على نفسها وأسرتها؟
هذا سبق الكلام فيه، الأصل بيتها، لكن إذا كان لديها وقت أو تستطيع أن توفق بين عمل بيتها والمشاركة الميدانية في الدور ونحوها فهذا خير على خير، لكن إذا كان هناك تعارض فالأصل بيتها.
هذه سائلة تقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة لمعلمة الحلقة وكيف تكون قدوة لطالباتها في أخلاقها.
سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، أولا أن تكون قدوة في كلامها، قدوة في لباسها، قدوة في تعاملها، قدوة في حركاتها، قدوة في تحملها لهذا القرآن، فإذا استشعرت هذا وعملت به فلتبشر بالخير العظيم.
تقول السائلة: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للأمهات حول تساهلهن في الحديث مع الباعة في المحلات التجارية أمام بناتهن، وربما يصل بهن الإهمال إلى الضحك مع الرجال، وهذا منكر عظيم.
يكفي صيغة السؤال بأن هذا منكر، والتساهل في الكلام يجر إلى التساهل في غيره، وليس معنى أن المرأة كبيرة السن أنه يجوز لها كل شيء، لا، بل عليها أن تحافظ حتى ولو كانت كبيرة سن، وبخاصة إذا كان معها بناتها، فتربيهم على الواجب وعدم التقصير، ومن ذلك ألا تتساهل في الكلام مع الباعة ومع غيرهم من غير محارم.
هذا سؤال أيضا ورد بالإنترنت، تقول السائلة: هل يجوز على المرأة ستر قدمها في الصلاة؟
الأصل ذلك، الأصل أن تستر قدمها.
وهذا أيضا تذكير من أحد الأخوة يقول بأنه غدا ستقام صلاة الاستسقاء، ويرجو من فضلة الشيخ التنبيه على ذلك والحث عليه.
سمعنا التنبيه وهو تنبيه مبارك إن شاء الله، والاستسقاء طلب السقيا من الله للحاجة إليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخرج متخشعا متبذلا متواضعا، فليخرج الناس كذلك، لأن الاستسقاء طلب ودعاء من الله عز وجل، وهو سنة عظيمة، وهو شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن من عوامل جلب الرزق والمطر كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة، قال الله سبحانه وتعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والصدقة تجلب الأرزاق ومن ذلك المطر، فيحرص المسلم على هذه الصلاة، وأن يقدمها باستغفار، وإن استطاع بصدقة فخير على خير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب للناس دعاءهم ويرزقهم ويجيب سؤلهم فينبت العش ويخرج الكلى ويغاث الناس وتخرج الأرزاق. نعم.
في ختام هذه المحاضرة نتوجه لفضيلة الشيخ صالح محمد الصغير الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالشكر الجزيل، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياه لقاءات قادمة على الخير والبركة والتعاون على البر والتقوى. وننبه الأخوان إلى أنه غدا إن شاء الله تعالى ستكون محاضرة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين بعنوان شرح حديث والرجل راع في بيته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.